بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم إلى هذا المجلس الخامس من مجالس هذه السيرة العطرة لخير البشرية وسيد ولد آدم صلوات ربنا وسلامه عليه، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. وذكرت بالأمس أن من أهم الفصول في هذا الكتاب، وهو الدرة المضيئة في السيرة النبوية للإمام عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي، من أهمها هو هذا الفصل الذي قرأناه بالأمس، وهو في صفة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، وما سنتدارسه هذا اليوم في صفاته الخلقية. هذان فصلان مهمان في غاية الأهمية، وأنا أقول وقد دعوت إلى هذا بالأمس، إلى أن تقرأ هذه الفصول على وجه العموم وهذان الفصلان على وجه الخصوص في مجالسنا الخاصة مع أهلنا، مع طلابنا، مع من تضمنا بهم مجالس، أن تقرأ فيهم، أن نعرف الناس بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، بهديه، بأخلاقه. ويعني ما سنقرأه اليوم يعني أدلته كثيرة ولا شك، ولكن الوقت لا يسعف بهذا، ولكنني أحيل إلى كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وقد قرأناه يوما في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرئ أيضا في عند بعض المشايخ جزاهم الله خيرا. فبإمكانك يا أخي أن ترجع إلى كل جملة من هذه الجمل التي سنقرأها، وهي باختصار ذكرها المؤلف، تنظر في أدلتها في هذا الكتاب، وهو الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله. نحن بقي لنا في كلام هند السابق جملتان، وهي قوله يسوق أصحابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الساقة، يعني في خلف أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يتقدمهم، وإن كانوا يحرصون أنهم لا يتقدمون عليه، لكن هو عليه الصلاة والسلام كان في خلفهم، يعني هم المتقدمون وهو الذي بعدهم عليه الصلاة والسلام. قال ويبدأ من لقيه بالسلام، كذلك هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يبدأ بالسلام، فضلا أنه إذا سلم عليه سيرد السلام عليه الصلاة والسلام، لكنه كان يبدأ بالسلام، وهذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن كما قلت فيما مضى، عندما نقرأ هذه الصفات وهذه الخلال، نجتهد ونبذل الوسع في أن نتحلى بهذه الأخلاق وأن نلتزم هديه عليه الصلاة والسلام. الآن نبدأ أيها الإخوة في الفصل الثاني المهم، وهو فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في أخلاقه صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنا إذا احمر البأس ولقي القوم القوم اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. نعم، هذا الحديث في شجاعته عليه الصلاة والسلام، وقد سبق أنني ذكرته فيما مضى، وله عدة روايات: إذا التقينا، إذا احمر البأس، إذا التقى الحديد، يعني ضرب الحديد الحديد، خلاص السيوف مع السيوف والرماح مع الرماح، قال كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح، وجاء أيضا في رواياته قال: ولم يكن أحد أقرب إلى المشركين منه صلى الله عليه وسلم. يعني عليه الصلاة والسلام كان في المقدمة، ما هو بيكون في المؤخرة أو يمين، لا، أقرب واحد إلى المشركين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما في قلبه من الشجاعة ومن القوة. كان كما جاء في بعض الروايات إذا دخل المعركة دخل كالأسد الهزبر، والأسد تعرفون إذا دخل فهو عليه الصلاة والسلام كان ذلك، وهو أيضا كان يبذل الأسباب، والأسباب هي من التوكل على الله عز وجل، فقد كان له أنواع من السيوف وأنواع من الرماح، ولبس الدرع والدرعين وخالف بينهما إلى غير ذلك، يعني أخذ بالأسباب وكان عنده الشجاعة والقوة عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وكان أسخى الناس، ما سئل قط شيئا فقال لا.
نعم، ما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا على الإسلام إلا بدأ، ما قال شيء لشيء إلا. وقد ذكرت في هذا المقام الشريف أنه عليه الصلاة والسلام خرج يوما على أصحابه وعليه ثوب جديد، فقال له أحد الصحابة: يا رسول الله، ألا كسوتني؟ قال: نعم أفعل. فدخل داره عليه الصلاة والسلام، فلامه بعض الصحابة وقالوا: أنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا، ما يرد أحد. فقال: والله ما أردت إلا أن يكون كفاني، أي ببركة ملامسته لجسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الراوي: فكان كفنا. الأمثلة على كل حال على سخائه وجوده، كما قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. نعم. قال: وكان أحلم
الناس.
نعم، في الحلم عليه الصلاة والسلام صدرت مواقف كثيرة، سواء في الكلام أو في التصرف. ذاك الرجل الذي أخذ الأعرابي الذي جذبه جذبة شديدة، قال: يا محمد، أعطيني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. التفت عليه الصلاة والسلام مبتسما، ويعني أمر له بعطاء، وقد أثر ذلك يعني اللباس في عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام. وفي قصة ذاك الرجل قال: يا محمد، إنكم يا بني عبد المطلب قوم مطل، يعني أنكم تماطلون. ما عنف عليه الصلاة والسلام، بل قابله بالحلم وبالتؤدب. على كل حال الأدلة على هذا كثيرة. نعم. وكان
أشد حياء من العذراء في خدرها.
الله أكبر.
لا يثبت بصره في وجه أحد.
نعم، لا يثبت بصره، وهذا الحقيقة خلق كريم ونفيس. يعني عليه الصلاة والسلام ما كان يحدق بصر، كما جاءنا في حديث هند بن أبي هالة، يعني ما كان ينظر كذا يحدق بصر في وجه واحد. هذا ليس أدبا ولا خلقا. أنت الآن لما تنظر في وجه واحد وتحدق فيه، يعني يستريب منك، ماذا تريد، ماذا رأيت فيه. لكن عليه الصلاة والسلام ما ينظر في وجه أحد، ينظر إن نظر في شيء، أي شيء معين، فهو نظر التأمل والملاحظة والفكر والتدبر. وإلا عليه الصلاة والسلام كان غاضا بصره ومطأطئا ببصره في الأرض عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وكان لا ينتقم لنفسه ولا يغضب لها.
نعم.
إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون لله ينتقم، وإذا غضب لله لم يقم لغضبه أحد.
نعم، عليه الصلاة والسلام إذا غضب يعرف هذا في وجهه، كما جاء يعني ذكرنا فيما مضى أنه كان له عرق بين حاجبيه يدره الغضب، يعني يخرج فيه الدم إذا غضب عليه الصلاة والسلام، وهو لا يغضب لنفسه ولا يغضب لأمور الدنيا، وإنما يغضب للحق. إذا انتهكت حرمات الله عز وجل لا يقم أمام وجهه غضب. وقد ذكرت من ضمن الأمثلة فيما مضى أنه لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر له رجل طلق امرأته بالثلاث، فخرج عليه الصلاة والسلام مغضبا كأنما يتفقأ في وجهه حب الرمان، ويقول: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ يعني الطلاق لعب كذا بس، تطلق ثلاث، يا أخي أين السنة؟ السنة تطلق واحدة. هذا إذا أيضا يعني بعد الحلول وبعد بذل الوسع، لكن إنسان كذا يطلق في جلسة واحدة ثلاث طلقات، هذا لعب. ولذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيلعب بكتاب الله وأين بين أظهركم؟ يعني هذا لعب وهز بكتاب الله عز وجل. الطلاق ولا شك شريعة وله أحكام وله آداب، لكن واحد قاعد في مجلس وضحك وأكل وشرب، ثم يلا إلا حرام إلا طلاق إلا، ثم إذا جاء في الليل وخلصوا الساعة 12 أو جاء من بكرة الصباح بدأ يتصل على المشايخ: أنا قلت، أنا فعلت، فلان. يا أخي أين تعظيم كتاب الله؟ أين تعظيم السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم غضب، قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والأمثلة على غضب عليه الصلاة والسلام في الحق عظيمة. نعم.
قال: والقريب والبعيد والقوي والضعيف عنده في الحق واحد.
نعم، الحق، الحكم، العدل، قامت عليه السماوات، كل الناس سواسية أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحق، قريب، ضعيف، غني، فقير، شريف، وضيع، كلهم في الميزان واحد. نعم.
وما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن لم يشتهه تركه.
نعم، عليه الصلاة والسلام ما عاب طعاما، كان كما يقول القاضي عياض لا يرد موجودا ولا يطلب مفقودا. إذا قدم له الطعام إن اشتهاه سمى الله وأكل، وإذا ما اشتهاه تركه ولم يعبه. وهذا أيها الإخوة أدب نبوي رفيع، ونحن الحقيقة في هذه الأزمنة ولله الحمد يعني مع توافر النعم وإغداق أفضال الله عز وجل علينا، لكن تجد بعض الناس عنده بين أولاده أو كذا سوء تعامل مع النعم، ومن ذلك كثرة الشكاية، كثرة الاعتراض. لا، يجب أن نربي أنفسنا وأهلينا على احترام النعمة، ومن ذلك أن نقبلها وأن نأكلها إذا اشتهينا. إذا لم تشتهيها اسكت ولا تتكلم فيه ما فيه كذا، لا خلاص توقف والتزم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وكان لا يأكل متكئا.
نعم، لأن هذا فيه يعني التشبه بأهل الكبر والغطرسة، لا يأكل متكئا ولا يأكل على خوان، وجاء في بعض الضبط خوان وهو يعني المائدة المرتفعة، وإنما كان يأكل عليه الصلاة والسلام على السفرة على الأرض. ويعني قيل لقتادة فعلى ما كان يأكلون لما روى هذا، قال على السفر في حديث أنس في وليمة صفية رضي الله عنها، قال: فبسطت الأنطاع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وألقي فيها التمر والأقط والسمن، قال: فكانت تلك وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان يأكل، لكن على كل حال يعني ليس معنى هذا أنه حرام أن يأكل الإنسان على طاولة على مائدة، لا حرج في هذا، لكن نحن نبين أن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل على الأرض. ويعني كما يقول بعض أهل العلم يعني الإنسان ينوع، يعني تمر دائم تأكل على يعني مائدة مرتفعة، جرب أنك تأكل على الأرض، يعني ما دائم الإنسان دائما مرتفع، انخفض قليلا، يعني كل على الأرض، كل على السفرة، أكلها أكل من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ليس معنى هذا أيها الإخوة أنه حرام، أنه لا يجوز أن تأكل على مائدة، لا هذا غير صحيح. نعم.
قال: ولا يمتنع من مباح.
نعم، الحمد لله، لا يمتنع من المباح، المباح يأكله أو شربا يشربه عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن وجد تمرا أكله، وإن وجد خبزا أكله، وإن وجد شواء أكله، وإن وجد خبز بر أو شعير أكله، وإن وجد لبنا اكتفى.
نعم، عليه الصلاة والسلام كان يأكل مما تيسر، إذا قدم له خبز شعير أكل، خبز بر أكل، إن قدم له تمر أكل، إن قدم له لبن شرب واكتفى. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه إذا شرب اللبن يكتفي به، لا يأكل ولا يشرب بعده شيئا. وقد ذكر هذا ابن القيم رحمه الله في الطب، في كتاب الطب، وقال إن هذا فيه حكما ومصالح، لأن البدن إذا يعني امتلأ وروي من اللبن يعني يحس ب يعني لا أقول تخمة، ولكن يحس بامتلاء، فلا يدخل بعده شيء. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ويأكل ويشرب مما يتيسر، يأكل ويشرب مما يتيسر. نعم، وكان يجمع، نعم، أكل
البطيخ بالرطب.
نعم، كان يجمع عليه الصلاة والسلام بين البطيخ والرطب. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في كتاب الطب حكما لطيفة ومناسبة، يعني قال يعني حرارة هذا ببرودة هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما وبين غيرهما. نعم، وكان يحب
الحلوى والعسل.
نعم، عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلوى، يحب العسل. المهم أيها الإخوة أنه عليه الصلاة والسلام ما كان متكلفا ولا كان متعنتا، وإنما ما يأكل ما يتيسر له عليه الصلاة والسلام. فكون أنه يعني أكل الخبز معناه الحمد لله هذا المتيسر وأكله وحمد الله عليه، قدم له شواء لحم أكل منه صلى الله عليه وسلم، المتيسر أكله. لكن أن يكون الإنسان سخاطا مناكفا لنعم الله ومعترضا وكثير الشكاية، لا والله ما كان هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ المتيسر. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم في حياته، بل إنه كما قال أبو هريرة رضي الله عنه، نعم قال
أبو هريرة رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير،
بل إنه جاء في بعض الروايات قال: ولم يشبع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير، مع أن خبز الشعير هو أقل أنواع الخبز. نحن لا نقول أردأ، لأن لا يجوز أن يقال للشعير أو لغيره أنه رديء، لا، هذه عبارة لا تصح ولا تجوز، وإنما يقال يعني أقل مستوى في أنواع الخبز هو الشعير. ومع ذلك لم يشبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته من خبز الشعير. وقد ذكر هذا أبو هريرة رضي الله عنه لما خرج مجاهدا في سبيل الله، وصل الشام، وبلاد الشام معروفة بلاد خير ورغد، وفيها يعني أنواع المأكولات وكذا، فكان يعني يعطي أصحابه الأكل ويقول: خذوا اطعموا كلوا، والله ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا آل بيته من خبز الشعير. شوف، ما شبعوا حتى من خبز الشعير. فهذا، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم خير الصابرين، وفى مقام الصبر عليه الصلاة والسلام، وفي المقام الآخر كان خير الشاكرين، وفى مقام الشكر عليه الصلاة والسلام. أكل عند ابن التيهان مع أبي بكر وعمر، ثم في آخر القصة قال: والله لتسألن عن هذا النعيم. وهذه أيها الإخوة هي الوسطية والاعتدال بأم عينها، أن يكون الإنسان في بين هذين المقامين. الدين نصفان، نصف صبر ونصف شكر. يعني إن كان الإنسان في حال يعني فقر وعوز ولم يتيسر له، يصبر ويحمد الله على ما هو عليه ويرضى بما قسم الله له، كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان مع توافر النعم والخيرات والأرزاق، أكل صلى الله عليه وسلم اللحم، أكل الشواء، وأكل العسل، وكان يحب الحلوى عليه الصلاة والسلام، وكان خير الشاكرين لله تبارك وتعالى. وهذا أيها الإخوة هي الوسطية، وهذا هو الاعتدال حقا في حياة المسلم بين هذا وهذا، بين الصبر وبين الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكان يأتي على آل محمد الشهر والشهران لا يوقد في بيت من بيوته نار، وكان قوتهم التمر والماء.
نعم، هذا لما سئلت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالوا: ما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، لا إله إلا الله، وهو الذي لو شاء أن تسير له جبال الدنيا ذهبا لسيرت له. لو أراد أن يقبل، أو لو قبل أن يعطى خزائن الأرض وكنوزها لا أحضرت بين يديه عليه الصلاة والسلام، ولكنه رضي وقبل أن يكون عبدا شكورا لله عز وجل. تصور شهر، شهرين، ثلاثة، لا يوقد في بيته نار عليه الصلاة والسلام، طعامهم الأسودان، التمر والماء. وقد ذكرت بالأمس رواية عند الإمام الترمذي أن امرأة سألت عائشة رضي الله عنها، قالت: فما كان طعامكم؟ يعني ما فيه إلا الأسودان، التمر والماء. قالت: إنه كانت لبعض بيوت الأنصار منائح، وهي جمع منيحة، وهي العنز التي لم ينز عنها الفحل. قالت: فكانوا يتعاهدون حجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، يعني كانوا يرسلون لهم الحليب، ببعض بيوت الأنصار فلان وفلان وفلان كانوا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. ومع ذلك عليه الصلاة والسلام إذا أرسل له شيء أرسله إلى أهل الصفة رضي الله عنهم أجمعين، ومع ذلك كان ممن وفى، بل ليس ممن، بل هو الذي وفى مقام الصبر ومقام الشكر لله تبارك وتعالى. نعم، يأكل الهدية
ولا يأكل الصدقة.
نعم، لأن الصدقة محرمة عليه وعلى آل بيته عليه الصلاة والسلام. نعم،
ويكافئ على الهدية.
نعم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها عليه الصلاة والسلام، كان قمة في الخلق وفي النبل، وفي الوفاء ما نعم يقبل الهدية صحيح نعم، وهذا يعني تهادى وتحاب الهدية تسل السقيمة، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يثيب عليها، يعطي بأكثر منها، يعمل شيئا أكثر من ذلك، وهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال لا يتأنق في مأكل ولا ملبس.
لا يتأنق يعني لا يتكلف ولا يبالغ، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف في اللباس ويتكلف في الأكل، وليس معنى هذا أنه يلبس شيء رديء ولا يأكل أي شيء، لا، كان نظيف، يحرص على يعني نظافة لباسه وعلى نظافة مأكله، لكن أن يتكلف وأن يؤذي الآخرين وأن يسبب مشقة عليهم لا. وقد قرأنا إذا كنتم تذكرون أول حديث في تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه لما دخل بيته أو إحدى بيوته أو نعم أحد بيوته طلب طعاما فأعطي كسرا من خبز الشعير، تعرفون خبز شعير ويابس هذا في الصعوبة كيف يؤكل، فقدم فسأل عليه الصلاة والسلام عن إدام حتى على الأقل يعني يغمس فيه حتى يلين، فقدم له الخل، والخل معروف أنه أقل أنواع الأدم الخل، فغمس النبي صلى الله عليه وسلم فيه وكان يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. قال شراح الحديث أراد صلى الله عليه وسلم أن يدخل السرور على أهل بيته ولا يضايقهم، لكن لو أن واحد من الناس قال لا ما في البيت شيء، هذا أقل نوع، ما عندنا، قال عليه الصلاة والسلام أولا شكرا لله على هذه النعمة، والأمر الثاني أن يدخل السرور على أهل بيته وحتى لا يتضايقون، قال عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، فصلوات ربي وسلامه عليه. نعم. يأكل،
قال يأكل ما وجد ويلبس ما وجد.
نعم.
وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله.
نعم. لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يصنع صلى الله عليه وسلم عندكم، قالت ذكر أنه يخصف النعل، يربط النعل، يصلحها، يرقع الثوب، يخدم في مهنة أهله، يكون في خدمة أهله، فإذا نودي للصلاة هب إليها، قام إليها عليه الصلاة والسلام. نعم. ويعود المرضى. نعم.
وكان أشد الناس تواضعا.
نعم. زار جابر بن عبد الله، وقد قرأنا الحديث يوما في هذا المجلس المبارك، ذهب إليه ماشيا هو وأبو بكر رضي الله عنه، وكان بيته في ناحية بعيدة، ومع ذلك مشى صلى الله عليه وسلم على قدميه الشريفتين وذهب يزور جابر بن عبد الله، وفي ذلك الحديث المشهور المعروف. نعم.
قال وكان أشد الناس تواضعا يجيب من دعاه من غني أو فقير أو دني أو شريف.
نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قمة التواضع، وقد عقد الإمام الترمذي هذا باب ما جاء في تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، كان كما مر بنا يعني من رآه أول مرة هابه ومن خالطه أحبه، صحيح أول رؤيته نعم هيبة وإجلال له عليه الصلاة والسلام، ولكن من خالطه وقرب منه يجد والله المحبة والأنس والتلطف منه صلى الله عليه وسلم مع من كان معه. قال وكان يجيب من دعاه، كان يقول لو دعيت إلى قراع لأجبت، أي من دعاه، يدعوه فقير غني أي إنسان يدعوه على أي شيء يدعى عليه الصلاة والسلام يجيب ولا يستنكف، ويحاول إدخال السرور على الناس على من كانوا معه رضي الله عنهم بذلك. نعم. وكان
صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويشهد جنائزهم ويعود،
لا يترفع، كانت تأتي المرأة الفقيرة المسكينة وتأخذ بيده، وقد مر بنا حديث عدي بن حاتم، وكان رجل من رجالات العرب ومن رجال طي، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ بيده، وكان المهم يقول لما كنت معه أطلقني يعني ترك يدي وذهب إلى امرأة مع صغيرها، يقول عدي رضي الله عنه ففهمت أن بينهما شيئا يعني بينهم موعد، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم معها زمنا وقضى لها حاجتها، قال ثم رجع إلي إلى آخر الحديث. فلم يمنعه صلى الله عليه وسلم أنه جالس مع شريف ومع رجل كبير من كبار العرب وله يعني إجلال وله تقدير، لكن ما يمنعه هذا أنه ذهب مع هذه المرأة المسكينة مع ولدها الصغير وقضى لهم حاجة. ما هي هالحاجة؟ الله أعلم، نحن لا ندري ولا أحد يدري، لا في الرواة ولا في الأحاديث، لكن قضيت لها حاجة على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عاد إلى عدي بن حاتم. الله المستعان. نعم.
قال: ويشهد جنائزهم ويعود مرضاهم، لا يحتقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا ملكا لملكه.
نعم، لا يحتقر فقيرا لفقره، هذا فقير، هذا ملك، هذا غني، هذا شريف، هذا هذه أمور الله جل وعلا قسمها وجعلها في عباده، والحياة فيها هكذا وفيها هكذا، لكن عليه الصلاة والسلام كان لا يحتقر فقيرا لفقره ولا يهاب ملكا لملكه، فقد كاتب عليه الصلاة والسلام الملوك والرؤساء الذين كانوا في عهده عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى التوحيد إلى هذا الدين، وقد قرأنا والله الحمد مواقفهم مع تلك الرسائل ومع الرسل الذين بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. نعم. وكان
يركب الفرس والبعير والحمار والبغلة.
نعم نعم، ركب عليه الصلاة والسلام الفرس، وكان من أشجع الناس ومن قوادهم، والبعير. نعم، وركب الحمار وركب البغلة، والبغلة هي الحمار عندما ينزو على الفرس يكون بينهم البغل أو البغلة، فيأخذ كما تقول العرب من الحمار صبره ومن الفرس قوته، ومن الفرس قوته وسرعته. نعم، ويردف خلفه
عبده أو غيره.
نعم، كان يردف وراءه، يا عبده يا صغير يا كبير، أردف معاذا وأردف ابن عباس كلهم، ولكن هذا إذا كانت البغلة أو الحمار أو كذا فيه قوة، وإلا عليه الصلاة والسلام هو يعني أرفق الناس بالحيوان، هم منطقي أنه يردف عليه واحد ويثقله، لا شك أنه كان يستطيع، وقد ذكر هذا شراح الحديث. نعم،
لا يدع أحدا يمشي خلفه ويقول خلوا ظهري للملائكة.
نعم، هذا الحديث جزء من قصة طويلة ذكر الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي وغيرهم بسند صحيح، يعني أنه عليه الصلاة والسلام كما يعني مر بنا في الحديث السابق يسوق أصحابه، كان لا يجعل أحدا يمشي خلفه، يعني هو الأخير والناس قدامه، مع أن الصحابة ما يرضون بهذا، يعني لا أحد يتصور الصحابة، لا كانوا يمشون عن يمينه وعن شماله وأمامه وخلفه كما صنع أبو بكر رضي الله عنه، لكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه يقول خلوا ظهري للملائكة، يعني أن وراءه الملائكة، ويعني معنى كلامه هم يمشون في الأمام وهو يمشي خلفهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: ويلبس الصوف وينتعل المخصوف.
نعم، لبس صلى الله عليه وسلم الصوف، وإن كان فيه يعني غلظة عليه وكذا، لكن هذا هو المتيسر، وينتعل المخصوف يعني في النعال المخصوفة. نعم.
وكان أحب اللباس إليه الحبرة، وهي من برود اليمن، فيها حمرة وبياض.
نعم، هذا يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الأشياء الجميلة، الأشياء النظيفة، فمعروف أن هذا النوع من اللباس هذا نوع جميل، وتسمى الحبرة، وهو لباس فيه حمرة وبياض، ولا شك إذا وجد لباس في حمرة وبياض هذا يعطي يعني جمالا وحسنا، وهذا عاد يعني يكتمل حسنه، ولا شك اكتمل حسنه أن لبسه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وخاتمه صلى الله عليه وسلم فضة فصه منه، يلبسه في خنصره الأيمن، وربما لبسه في الأيسر.
نعم، وهذا عاد فيه أحاديث كثيرة، يعني أين كان يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه؟ كان يلبس خاتما من فضة وفصه منه، يعني صنع منه، ولبسه في خنصره الأيمن، وقال كما ذكرنا أنه في الأيسر، لأن في الأحاديث هكذا وهكذا. نعم.
وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، وقد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض كلها فأبى أن يأخذها واختار الآخرة عليها.
نعم، هذا كما جاء في حديث عمر وحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج وقد عصب، أو بعض الروايات قد ربط على بطنه الحجر من الجوع، يعني من شدة الجوع ولا يجد شيئا يأكله، يأخذ حجرا ويربطه على بطنه، وقد خرج يوما ولقي أبا بكر وعمر قالوا ما الذي أخرجك يا رسول الله؟ قال أخرجني الذي أخرجكما وهو الجوع، فاستضافهم ابن التيهان كما في القصة المعروفة، وهو الذي قد آتاه الله مفاتيح خزائن الأرض، ويعني ولو أراد أن تسير له جبال الدنيا ذهبا لكانت بين يديه، ومع ذلك رضي بما هو عليه عليه الصلاة والسلام. وكما قلنا ونعيد ونكرر أن هذا نعم هذا واقع، ومع ذلك إذا تيسر لحم أكله، خبز أكله، لبن شربه عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك كان هذا هو أكثر حاله عليه الصلاة والسلام. نعم. وكان
قال وكان يكثر الذكر ويقل اللغو.
نعم. كان الذكر على لسانه عليه الصلاة والسلام كما أخبرت بذلك عائشة رضي الله عنها، ويقل اللغو، لا يقول الباطل ولا يتكلم بالأمور السيئة الباطلة اللغو، كل هذا يتركه. نعم.
ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة.
نعم. هذا في صلاة الجمعة، هو إطالة الصلاة عموما عليه الصلاة والسلام يطيلها، وخاصة إذا كان منفردا يعني في آخر الليل، ويقصر الخطبة سواء خطبة الجمعة أو حتى في نصائحه ومواعظ عليه الصلاة والسلام، ما كانت طويلة يعني كانت مختصرة، جمل مختصرة، وهو الذي قد أوتي جوامع الكلم.
أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، مع أنه كان متواصل الأحزان دائم الفكر.
لا إله إلا الله، سبحان من جمع له هذا، يعني هو عليه الصلاة والسلام كان متواصل الأحزان، يعني يتذكر الآخرة ويتذكر ما هو قادم عليه وما كان وما هو فيه الآن وأحوال هذه الأمة، يعني كل هذه الأمور في ذهنه عليه الصلاة والسلام دائم الفكر، ومع ذلك كل هذا لم يشغله ولم يمنعه أن يكون متبسما دائما البشر مع الناس. فأين وأين وأين ونحن لازلنا ندعو من هذا المجلس المبارك إلى إخوتنا جميعا الابتسامة، حسن الخلق، حسن التعامل، البداءة بالسلام، فإن لم تبدأ فلا ما نقول فلا أقل، فالواجب عليك أن ترد السلام، وهذا للأسف يعني يبتلى به بعضنا، هذا أنا أقول أيها الأخوة هذه بلوى، لأن بعض الناس تلقاه يعني يحفظ القرآن أو عنده حلقة قرآن أو في مجلس علم أو عنده يعني يشار إليه، ومع ذلك يعني بعيد عن هذه الأخلاق، هذا يعني ابتلاء وإعراض، وإلا يعني أين الابتسامة وأين ديمومة البشر وحسن الخلق ويعني التقرب من الناس؟ هكذا كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أكمل ولا أعظم من هديه عليه الصلاة والسلام. نعم. كان يحب،
وكان يحب الطيب ويكره الريح الكريهة.
نعم. عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب وكان يكره الريح، ولذلك لما اتفقت عائشة وحفصة في قصة العسل لما أكله عليه الصلاة والسلام عند زينب، قالوا إن نجد فيه ريح مغافير، يعني فيه رائحة، قال عليه الصلاة والسلام لعله أكل من شجر العرفط، والنحل عادة إذا أكل من هذا الشجر تكون له رائحة، فحرمه عليه الصلاة والسلام. فعليه الصلاة والسلام ما كان يحب الرائحة الكريهة، يحب الرائحة الطيبة، يحب الطيب عليه الصلاة والسلام، وقد وضعه في مفرق رأسه لما أراد الحج عليه الصلاة والسلام، يعني إلى آخره. نعم.
قال يستألف أهل الشرف ويكرم أهل الفضل، ولا يطوي بشره عن أحد ولا يجفو عليه.
نعم. يستألف أهل الشرف، عليه الصلاة والسلام كانت عنده سياسة وحكمة في التعامل مع الناس، إنسان شريف في قومه ينزله أحسن المنازل ويتألفه، يعني هذا رجل شريف، هذا يعني رئيس قبيلة مثلا له مكانة في قبيلته، لابد أيضا أن يكون له منزلة، وهو القائل عليه الصلاة والسلام أنزل الناس منازلهم، أي يستألفه بالكلام الطيب، يكرم أهل الفضل، يعني إما بطعام إما بإدناء له في مجلسه تقريبه، ولا نعم قال ولا يطوي بشره عن أحد، يعني مو معناه أنه يبتسم لذاك والآخرين لا، عبوس مكفهر، لا يطوي بشره عن أحد، وهذا قمة الخلق وقمة حسن التعامل مع الناس صلوات الله وسلامه عليه، قال ولا يجفو عليه. نعم.
ويرى صلى الله عليه وسلم اللعب المباح ولا ينكره.
نعم، سابق عليه الصلاة والسلام ودابته سابقت وتسابق مع عائشة رضي الله عنها، وهي يعني الشيء المباح لا حرج فيه عنده عليه الصلاة والسلام. نعم، يمزح
ولا يقول إلا حقا.
نعم، كان عليه الصلاة والسلام يمزح، وإذا رأى شيئا يسره ابتسم حتى تبدو نواجذه عليه الصلاة والسلام، لكنه ما كان يقهقه ويرفع صوته بالضحك، لا، هذا ليس أيها الإخوة من الأدب. يعني كل إنسان يضحك ضحكه، لكن إنسان يرفع صوته ويقهقه، هذا ليس من الأدب وليس من السنة، بل إن هذا كرهه السلف. حتى روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه نقل عن الصحابة أنهم ما كانوا يضحكون، ما كانوا يرفعون أصواتهم بالضحك وبالقهقه، بل قال إنه كان السلف رحمهم الله يكرهون الضحك في الليل، كان بعضهم يقول ما ضحك قوم بالليل إلا أصابهم شيء بالنهار. يعني كل إنسان بعد يضحك في الليل ويرفع صوته ويقهقه، هذا يعني ليس من الأدب وليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يضحك ضحكه يعني بصوت لا بأس به، أما كل إنسان يرفع صوته ويسمع من الداخل ومن الخارج، لا، هذا يعني ليس من الأدب وليس من السنة. كما أنني أقول أيضا نقل عن بعض السلف أنهم كانوا يكرهون الضحك في الليل، لا يحبون الضحك، كثرة الضحك في الليل. يعني هو ليس يعني معناه يجي عقوبة، لكنهم يعني الليل محل سكون ومحل هدأة ومحل نوم، ويعقبه قيام في آخر الليل، ليس محل ضحك ولا الله مستعان، عد الله يعني يرحم يعني يتوب علينا ويغفر لنا. يعني هناك بعد عن السنة، لكن نسأل الله جل وعلا أن يردنا إلى الحق ردا جميلا. المهم هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يضحك ويرفع صوته ويقهقه، هذا ما كان معه، يبتسم حتى تبدو نواجذه، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويقبل
معذرة المعتذر إليه.
نعم، يقبل المعذرة، حصل مواقف حاطب نبي بلتعة، وحصل يعني مواقف كثيرة وقبلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في أمور انتظر الوحي من الله تبارك وتعالى. نعم، له
عبيد وإماء لا يرتفع عليهم في مأكل ولا ملبس.
نعم، هذا حق. نعم، احنا سبقا قرأنا أسماءهم أو جملة من أسمائهم وأسمائهم، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام يتعاهدهم بالأكل وبالشرب ولا يترفع عليهم، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. نعم،
ولا يمضي له وقت في غير عمل لله.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس استغلالا للوقت. وتذكرون أيها الإخوة لما قرأنا في غزواته عليه الصلاة والسلام، قلنا في حوالي 10 سنين غزا 25 غزوة، بل قيل 30، بل قيل 40، سبحان الله، في هالوقت هذا في 10 سنين. وكان واستقبل الوفود وكتب إلى الملوك الذين كانوا في زمانه، وكان يعلم ويرشد ويقوم الليل ويصوم من النهار، وكل هذه الأمور، لا، كل هذه بركة في وقت عليه الصلاة والسلام، كل وقت يستغله لله تبارك وتعالى. كما قال المؤلف لا يمضي له وقت في غير عمل لله. نعم، أو
فيما لا بد له ولأهله منه.
نعم، أو في شيء يخص عليه الصلاة والسلام، أو في خاصة أهله عليه الصلاة والسلام. رعى الغنم
وقال ما من نبي إلا قد رعاها.
نعم، الأنبياء رعوا الغنم، والعلماء ذكروا أن هذا فيه حكما، ومنها أن يتعلم الإنسان التواضع والمسكنة، الأمر الثاني أن يتعلم اللين في التعامل، لأن التعامل مع الغنم ليس مثل التعامل مع الإبل، الإبل فيها جفاء وفيها غلظة بعكس من يعني يتعايش مع الغنم، فهذا أيضا. الأمر الثالث في حسن التعامل وحسن الأخذ والرد والعطاء، ويعني التقبل من هذه الأغنام أيضا، هو سيسوس أمة بعد ذلك. هذه كانت تمهيدا له وللأنبياء قبله عليهم الصلاة والسلام. نعم، وسئلت عائشة
رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان خلقه القرآن، يغضب لغضبه ويرضى لرضاه.
نعم، الحديث أصله عند مسلم، ونعم هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. يعني أنت انظر يا أخي، كل ما في القرآن كما قال ابن مسعود، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا أرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويعني خير من امتثل القرآن والتزم أدب القرآن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابته، ثم من جاء بعدهم من سلف هذه الأمة. فيعني أنت تقرأ في هذا، ونحن لله الحمد قرأنا في شهر رمضان الماضي إذا كنتم تذكرون، قرأنا لله الحمد فصولا في منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم، وأول من تكلمنا عنه في المقدمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة. قرأنا هذا والله الحمد أظن في حوالي 7 مجالس أو 10 مجالس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رغب أن يراجعها يجدها في منارة الحرمين الشريفين في منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم كيف كانت طريقتهم. ولا شك أن خير من امتثل الأدب والتمسك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن يغضب لغضبه ويرضى لرضاه. نعم.
قال: وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما مسست إيباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا. نعم. الحديث عنده في الصحيحين وفي غيرهما أنه قال: ما مسست، وفي بعض الروايات ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما سبق لنا في صفاته أنه كان في راحة في كفيه راحة، وكان فيهما ملمسا حسنا في كفيه عليه الصلاة والسلام، هذا حسا وأيضا معنا في البذل والجود والعطاء صلى الله عليه وسلم. قال: ولا شممت
رائحة قط كانت أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال العلماء: وهذا يعود لأمرين. الأمر الأول لأصل خلقته صلى الله عليه وسلم، فعرقه كاللؤلؤ ورائحته أطيب من رائحة المسك، هذا رقم واحد، يعني في أصل الخلقة هو عليه الصلاة والسلام طيب، ما يخرج منه فهو طيب الرائحة. رقم اثنين قالوا: ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يتعاهد نفسه بالطيب، وكان يتطيب، وكان يحب الطيب، فجمع بين الأمرين في أصل الخلقة وبما كان يعتني به عليه الصلاة والسلام، أيضا الغسل كان يغتسل عليه الصلاة والسلام، كل هذه الأمور الأمران يعني أصل الخلقة وما يضيفه ازداد طيبا على طيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: كانت. نعم. ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط ولا
قال له أف، فضلا أنه يعني يتكلم عليه ولا يرفع صوته، وكان أنا صغير في السن، يعني ما كان كبيرا، يعني عمره قيل 10 سنين قيل 12 سنة، يعني كان صغيرا، ومع ذلك الصغير قد يصدر من حركات أو شيء، ومع ذلك حفظ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما قال لي أف، حتى كلمة أف ما قال لها، فما بالك بما هو أقل، صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ولا لشيء فعلته لما فعلت كذا، ولا لشيء لما فعله ألا فعلت كذا وكذا.
نعم. وجاء في إكمال الحديث وقال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ويعني قبل ذلك شهادة الله له: وإنك لعلى خلق عظيم يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم، صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول المؤلف يختم هذا الفصل بكلام نفيس، يعني في مقام سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. قد جمع الله له
صلى الله عليه وسلم كمال الأخلاق ومحاسن الأفعال.
نعم. أي خلق كريم يجي في ذهنك، أي فعل حسن، ثق تمام الثقة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبوأه، بل قد وصل أعلاه عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال: وآتاه الله تعالى علم الأولين والآخرين.
نعم. وهو يعني توحيد الله عز وجل ودلائل هذا التوحيد والدعوة إليه والتحذير من الشرك وما بعد ذلك عاد من فرائض الشريعة. نعم. وما فيه
النجاة والفوز.
نعم.
وهي أمي.
لا، وهو.
وهو أمي.
نعم. وليس. وهو أمي.
وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب.
نعم.
ولا معلم له من البشر، نشأ في بلاد الجهل والصحاري.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ لا يكتب، نشأ في بلد جهل، لا في أحد قراءة وما علمه أحد. نعم، ولذلك نفى الله جل وعلا عنه هذا في مواضع من كتابه. وكل هذا بيان أن ما جاء به صلى الله عليه وسلم وحي من الله تبارك وتعالى وأمر منه جل وعلا إلى آخر ما ذكرنا. نعم، آتاه الله
ما لم يؤت أحدا من العالمين، واختاره على جميع الأولين والآخرين، فصلوات الله عليه دائمة إلى يوم الدين.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذه الحقيقة جمل نفيسة، وأنا أعترف والله بالقصور في شرح هذا الكلام، ولكنني يعني أحسن الظن بالإخوة جميعا ومن يسمعوننا أنهم سيراجعون هذا الكلام بأدلته عند العلماء. وقد أحلت في أول الحديث على كلام الترمذي رحمه الله في الشمائل المحمدية، يعني كل جملة يعني بدون مبالغة عقد عليها بابا وذكر تحتها جملة من الأحاديث. راجع هذا تجد حديثا ماتعا بمتعتي العيش والأنس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. اقرأ هذا مع نفسك ومع من تحب، ما القريب والبعيد تغنم خيرا إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في معجزاته صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نعم، معجزات النبي صلى الله عليه وسلم باب عظيم وعلم يجب على المسلم أن يعلمه. ولا شك أن أول معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها هو هذا القرآن الكريم كما سيتكلم عن المؤلف. العلماء كتبوا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم قديما وحديثا، يعني ليس الآن وليس قديما، العلماء لا يزالون يكتبون في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وخير ما وقفت عليه وأنا على حسب علم القاصر أحيل على كتابين مهمين في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. الأول كلام للحافظ ابن كثير رحمه الله استل من كتابه البداية والنهاية. أنتم تعرفون البداية والنهاية، هذا كتاب ضخم في التاريخ للحافظ ابن كثير، عقد فصولا وفيها الأخلاق وفيها كذا وكذا، طبعت على حدة أظنها في حوالي 488 صفحة، هذه على حدة، يعني هذا يعد مرجعا في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يعني من الكتب السابقة دلائل النبوة للبيهقي ولأبي نعيم ولغيره، لكن أنا أقول هذه المعجزات مختصرة ومناسبة. أيضا ممن كتب من المعاصرين شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن محمد السلمان رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الشيخ السعدي وكان أستاذا معلما في المعاهد العلمية، له كتاب أيضا يعني ليس بالكبير بحجم هذا الكتاب بعنوان معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أيها الإخوة أنني أحلت على هذا الكتاب لما كنا نشرح في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرت لها عدة شروح، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، الشيخ صالح الفوزان حفظه الله وأطال في عمره على طاعته، أيضا منهم الشيخ عبد العزيز السلمان له شرح واسع بعنوان الكواشف الجلية على معاني الواسطية أو في معاني الواسطية، هذا أيضا مجلد ضخم. على كل حال له هذا الكتاب في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات كثيرة بعد ذلك ونحن أيضا سنمر عليها مرورا. راجع هذه الكتب تجد تخريج الأحاديث وكلام العلماء فيها بتوسع. نعم،
قال: فمن أعظم معجزاته وأوضح دلالاته القرآن العزيز.
ما في شك، نعم، هذه هي معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا كان يعطي الأنبياء معجزات من جنس ما برع فيه أقوامه. موسى عليه السلام كان قومه أهل السحر وشعوذة، فانتصر عليهم وغلبهم بتلك العصا التي انقلبت حية وأكلت عصيهم في ذلك الموقف. وأيضا ما جعل الله له أن يده كانت بيضاء للناظرين من غير برص إلى غير ذلك. عيسى عليه السلام أرسله الله عز وجل في قوم أهل طب ومع ذلك غلبهم، فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله عز وجل بأمر الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعث في قوم أهل بلاغة وأهل فصاحة وبيان، فأعجزهم هذا القرآن الكريم وتحداهم كما سيقول المؤلف بأن يأتوا بمثله عجزوا، بعشر سور فعجزوا، بسورة فعجزوا، بل كما ذكرت لكم يوما ما في هذا المجلس أن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: ما رام أحد، أي ما طلب أن يحاكي القرآن أو يقلد القرآن إلا أخزاه الله وفضحه. قال: فإن لقب الكذاب لا يزال ملتصقا إلى قيام الساعة بمسيلمة الكذاب. الآن إذا قيل قال الكذاب ما ينصرف الذهن إلى مسيلمة، لأنه حاول أن يأتي بقرآن من عنده يحاكي ويشابه القرآن فأخزاه الله وفضحه. ونقل عن الحافظ كثير كلمات كلها هزء وضحك، يعني يضحك منها يعني مجانين الناس قبل عقلائهم. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم هذه هي أعظم معجزاته، هذا القرآن الكريم، نعم القرآن العزيز، نعم،
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، الذي أعجز الفصحاء وحير البلغاء.
من باب الفائدة أيها الإخوة، خير من أبان عظمة القرآن ومكانة القرآن هو القرآن نفسه. وسبق أنني ذكرت لكم أن بعض السور كان يسميها بعض العلماء بعض المفسرين يسميها سورة القرآن. وتذكرون أنه لما مرت بنا سورة الإسراء قلت في هذا المجلس الشريف إن هذه السورة سماها كثير من العلماء سورة القرآن، والقرآن يعني حد يعني القرآن بيانه وحديثه هو القرآن نفسه. فمن ذلك أيها الإخوة السور الغالب كل الكلام فيها هو عن القرآن الكريم، ومن ذلك سورة الإسراء، وقد ذكرت في حينها بعض الأمثلة يعني بعض الآيات في هذا المقام في بيان عظمة القرآن وأنه كلام الله عز وجل وأنه إلى آخره. وهذا ولا شك يعني بحث عظيم، وقد كتب فيه العلماء في حديث القرآن عن القرآن، كتب في هذا العلماء قديما وحديثا، نعم.
قال: وأعياهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو بسورة أو آية.
نعم الآية لا، الآن هو جاء بالقرآن يعني مثله أو بعشر سور مثله أو بسورة، نعم.
وشهد بإعجازه المشركون وأيقن بصدقه الجاحدون والملحدون.
نعم إعجاز القرآن أيها الإخوة هو إعجازه الأسلوبي، إعجازه في بلاغته ونظمه في ألفاظه في أسلوبه. ولا شك أن هذا الإعجاز الهدف منه أولا وآخرا هو تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى والتحذير من الشرك، ثم ما جاء بعد ذلك من الفرائض ومن الأحكام وإلى آخره. أما ما يذكر من يعني أنواع الإعجاز الأخرى نعم هي تأتي بعد ذلك لا أن تقدم عليه، وقد ذكرت هذا عدة مرات في هذا المجلس، مثل ما ينتصر كثير من الناس وللأسف للإعجاز العلمي وتقديمه ويعني إقامة الجلسات فيه وكأنه هو الإعجاز الأول، هذا غير صحيح. نعم هذا يعد بعد ذلك وبالشروط التي ذكرها العلماء وقيدوه بها، ما يفتح هذا الباب على مصراعي، أيضا لابد بشروط، لكن أيضا أن يقدم على الإعجاز الأسلوبي على أسلوب القرآن وعلى عظمته لا، هذا غير صحيح. فعلى كل حال هذه الأمور سبق الكلام عنها، نعم. وسأل المشركون، قال الآن سيذكر المؤلف عددا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم.
قال: وسأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر فانشق حتى صار فرقتين، وهو المراد بقوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر.
نعم هذا قد حصل قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله المشركون أن يريهم آية، فالقمر انفلق فلقتين، جاء في بعض الروايات عند جبل أبي قبيس، جاء عند أجياد، جاء في هذا روايات كثيرة، المهم أنهم رأوا أن القمر انفلق فلقتين، وهذا دلت عليه الآية كما جاء هنا: اقتربت الساعة وانشق القمر، نعم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى زوالي الأرض.
زوالي الأرض يعني جمع له الأرض، نعم.
فرأيت مشارقها ومغاربها، وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها، وصدق الله قوله بأن ملك
لا بأن ملك أمته لا نعم بأن ملك أمته نعم
بأن ملك أمته بلغ أقصى المشرق والمغرب ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال.
لا يعني الله قادر على كل شيء، أنه زوى له الأرض ورأى عليه الصلاة والسلام مشارق الأرض ومغاربها، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ملك أمته سيصل إلى ما زوي له منها، يعني ما رأى. ماذا رأى؟ ما هي آخر الحدود في شرب وفي غرب؟ هذا في علم الله، لكن الله جل وعلا يعني وفق أمته وأعانهم ووصلوا إلى المشرق والمغرب. المؤلف يقول إنه لم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال، يعني إذا كانت بالنسبة والتناسب نعم قد يكون في المشرق والمغرب أكثر مما هو في الشمال وفي الجنوب، لكن ليس معناه، والمؤلف ما أراد هذا، يعني إن شاء الله أن الإسلام ما انتشر في شمال العالم ولا في جنوب العالم، لا هذا غير صحيح، وإنما يعني إذا نظرنا بالنسبة والتناسب ففي المشرق والمغرب أكثر منه في الشمال والجنوب في مسألة الجهاد في سبيل الله وملك الأمة الإسلامية وإلى آخر، لكن أن الإسلام والله الحمد انتشر في شمال الدنيا يعني إلى أقصى ما يكون، وأيضا في الجنوب وصل إلى يعني حدود بعيدة، والحمد لله والنعمة على من أنعم الله عليه بهذا الدين.
قال: وكان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر وقام عليه حن الجذع حنين العشار.
العشار هي الإبل إذا كانت حاملا تحن إلى صغيرها، فهذا وهذا الجذع كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اتخذ له هذا المنبر وصعد عليه حن الجذع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل كما في الرواية الأخرى وضمه إليه. قال الراوي: فاحتضنه كما تحتضن الأم صغيرها. قال: وهدأه حتى سكت وهم يسمعون حنينه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء. نعم الله المستعان. حتى جاء
قال: حتى جاء إليه والتزمه وكان يئن كما يئن الصبي الذي يسكت ثم سكن.
لا إله إلا الله. نعم.
ونبع
يقول بعضهم إذا كان هذا حنين يعني هذا الجذع وهو جذع نخلة، فكيف لا يحن أحدنا إلى سنته؟ وليس المقصود يعني هو جسده وكذا، لا هذا لا يعني لن يكون، لكن المقصود أن يحن أحدنا إلى سنته، أن تعظم محبته صلى الله عليه وسلم في قلبه، يعني إذا كان هذا الجذع أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وافتقده، أفلا تكون هذه المحبة في قلوبنا أيها الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذا كان هذا في حال جذع فكيف بقلب رجل أو امرأة تسمعنا من وراء حجاب؟ ولماذا لا يكون هذه المحبة وهذا التقدير وهذا الإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس مجرد كلام وليس مجرد آهات في القلوب، وإنما يتبعه اتباع وعمل صالح وتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي العلامة وهذا هو الوضوح، والله المستعان، والكلام في هذا يطول. نعم.
قال: ونبع الماء من بين أصابعه غير مرة.
نعم. نبع الماء من بين أصابعه، كان يثور الماء كما جاء في بعض الروايات من بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. نعم.
وسبح الحصى في كفه ثم وضعه في كف أبي بكر رضي الله عنه ثم عمر ثم عثمان فسبح.
نعم سبح، هذا كونه وضع في كذا وكذا هذا يحتاج إلى مراجعة، المهم أنه سبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكانوا يسمعون تسبيح الطعام عنده وهو يؤكل.
نعم.
وسلم عليه الحجر والشجر ليالي بعث.
نعم كان يسلم عليه الحجر والشجر، سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عدد الأحاديث كما قلت تراجع في المصادر التي ذكرتها. نعم.
قال: وكلمته الذراع المسمومة
التي وضعتها له تلك اليهودية، سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أكل منها هو وأحد الصحابة. نعم. أحد
وما
مات وهو عليه الصلاة والسلام عاش بعدها سنين. نعم.
ومات الذي أكل معه في من الشاة المسمومة وعاش هو بعده 4 سنين.
نعم.
وأصيبت رجل عبد الله بن عتيك الأنصاري فمسحها فبرأت من حينها.
نعم هذا قد حصل في رجله، وقد حصل مع علي رضي الله عنه برأ في إحدى عينيه، أو جاء بعض الروايات في عينيه كان بهما رمد فبصق فيها فبرأت، قال علي رضي الله عنه، فكانت أقوى من الثانية ببركة بصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأخبر أنه يقتل أبي ابن خلف الجمحي يوم أحد فخدشه خدشا يسيرا فمات.
نعم، يعني يا الله شيء، ومع ذلك مات. قالوا إنه قاتل، قال ألم يقل إنه قاتلي، فقتله ومات بعد ذلك. نعم.
وقال سعد بن معاذ لأخيه أمية بن خلف،
ترى في بعض النسخ مكتوب أمة، والصحيح أمية بن خلف. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه كانت له علاقة مع أمية بن خلف، وجاء أنه جاء وطاف بالبيت، فقام أبو جهل وقال واحد من أصحاب محمد يطوف عندنا، فأراد أن يعترض، فقال له أمية إن هذا كنت أنزل عليه لما كانوا يذهبون بالتجارة من مكة إلى الشام، كان يمر عليه في المدينة لما كانت تسمى يثرب، وكان ينزل عليه فتركه. فالمهم أنه أخبره أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقتله، وبالفعل قتله، فقتل يوم بدر كافرا. وهذا حديث رواه أحمد في قصة طويلة بسند صحيح. نعم.
قال سمعت محمدا يزعم أنه قاتلك فقتل يوم بدر كافرا.
نعم. الله.
وأخبر يوم بدر بمصارع المشركين.
نعم.
فقال هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، فلم يعد واحد منهم مصرعه والذي سماه.
الله أكبر. كل المواضع التي أشر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مصرع فلان إن شاء الله، هذا مصرع فلان إن شاء الله، هو ليس من علمه عليه الصلاة والسلام، لا شك 100% أن هذا من علم الله تبارك وتعالى، مما أوحاه الله إليه أن فلان سيقتل في مكان كذا وكذا، حتى لا يزعم أحد يعني ممن جاء بعده أنه يعلم الغيب أو كذا. أعوذ بالله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. قالت عائشة رضي الله عنها ومن زعم أنه يعلم الغيب فقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأخبر أن طوائف من أمته يغزون البحر، وأن أم حرام بنت ملحان منهم، فكان كما قال.
نعم. وكان عليه الصلاة والسلام زارهم في بيته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن طائفة من أصحابه سيغزون البحر، قيل أن كان قائدهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح، وقالت يا رسول ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، فكانت منهم فركبت البحر، وهي أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها. نعم.
وقال لعثمان إنه سيصيبه بلوى فقتل عثمان.
نعم. لما دخلوا في العشرة، فلان أدخل وبشروا بالجنة، قال لما جاء عثمان قال بشروا بالجنة على بلوى تصيبه، فقال عثمان الله المستعان، لا خلاص في بلوى بتاتي. وبالفعل تسلق عليه الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، تسلق عليه 3 منهم فقتلوه في بيته رضي الله عنه، وقد سبق الكلام في هذا، وأن هذه مصيبة كما قال شيخ الإسلام، لما قتل عثمان وضع السيف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، عياذا بالله من الخوارج ومن شرورهم. نعم.
وقال للحسن بن علي إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المؤمنين عظيمتين، فكان كذلك.
نعم. وهذا يسميه العلماء عام الجماعة. الحسن بن علي بويع بالخلافة بعد أبيه علي لما قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي عليه من الله ما يستحق، بويع بالخلافة، ثم بعد ذلك في قصة طويلة تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. نكمل أيضا في هذا القصة، نذكرها إن شاء الله تعالى بعد الأذان، وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة حتى نستغل الوقت. بارك الله. صلى الله وكما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه رضي الله عنهم أجمعين أنه قال عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. وبالفعل نعم حقق الحسن بن علي خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في هذا الموقف وفي غيره أنه يجب علينا أن نتثبت من الروايات التي قيلت، فبعضهم يقول إن معاوية يعني خدعه أو فعل معه أو قيل، لا هذا كله كلام لا يصح ولا يليق بمقام الصحابة رضي الله عنهم. نعم حصل ما حصل، وباختصار شديد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الخلافة، حقنت بذلك الدماء واجتمع الناس على معاوية وأتلفت الأمة ولله الحمد. وهذا يعني من مقاصد الإسلام أن يجتمع الناس على ولي أمرهم، وقد اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه وهو من أئمة الصحابة وأحد كتاب الوحي، بل هو وزيد بن ثابت هما في مقدمة كتاب الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وقد ويسمى هذا بعام الجماعة، يسمى هذا بعام الجماعة. نعم وأخبر صلى الله عليه وسلم
قال وأخبر صلى الله عليه وسلم بمقتل الأسود العنسي الكذاب.
نعم لأنه ادعى النبوة. نعم ادعى النبوة ناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم مسيلمة منهم الأسود العنسي. نعم
ليلة قتل وبمن قتله وهو بصنعاء اليمن
الله
وبمثل
نعم.
ذلك
هذا في كله إخبارات من الله عز وجل وعليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. نعم
قال وأخبر أن الشيماء بنت بقيلة الأزدية أنها رفعت له في خمار أسود على بغلة شهباء.
نعم هذا حديث صحيح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيماء بنت بقيلة الأزدية وهي في الحيرة، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه رآها وأنها ستؤخذ يعني سينتصر على قومها، فقام خريم بن أوس الطائي رضي الله عنه قال هبها لي يا رسول الله. المهم نعم وهبها له عليه الصلاة والسلام وهي إلى الآن لم يكن شيء، لكن هذا من الإخبارات النبوية. بعد ذلك انطلق القوم مع خالد بن الوليد رضي الله عنه ودخلوا كذا وكذا وانتصروا وحتى وصلوا إلى الحيرة وانتصروا عليهم، وبقيت الشيماء بنت بقيلة فلما رأوها قام خريم ابن أوس عند عدي بن حاتم رضي الله عنه وعند خالد وقال إن هذه قد أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لي، فقال هي لك إلى آخر الحديث. جاء أبوها وحاول يشتريها يعني إلى آخره، المهم أنه غنمها وقد أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل هذا بعد وفاته وهو الصادق المصدوق. نعم
قال فأخذت في زمن أبي بكر الصديق في جيش خالد بن الوليد بهذه الصفة.
نعم كما أخبر، بل جاء بعض الروايات قال أنها كانت معتجرة بشيء أسود، وبالفعل وجدوا أن عليها شيئا أسود كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم وقال لثابت بن قيس،
وقال لثابت بن قيس ابن شماس
شماس
ابن شماس
وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه نزلت الآيات في سورة الحجرات. نعم قال تعيش
حميدا وتقتل شهيدا، فعاش حميدا وقتل يوم اليمامة شهيدا
رضي الله عنهم أجمعين. نعم
وقال لرجل ممن يدعي الإسلام وهو معه في القتال إنه من أهل النار، فصدق الله قوله بأن نحر نفسه.
نعم أنه لما كثرت عليه الجراح جعل السيف في سرته وقيل فيه كذا وتحامل حتى قتل نفسه نحر نفسه نسأل الله العافية. نعم ودعا
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فأصبح عمر فأسلم.
الحديث فيه كلام لأهل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين اللي هو عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام اللي هو أبو جهل. الحديث يعني لأهل العلم فيه كلام والله أعلم، لكن الله جل وعلا من على عمر بالإسلام وأعزه الله عز وجل وكان أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل وبعد أبي بكر هو عمر الفاروق رضي الله عنه. نعم ودعا لعلي
بن أبي طالب أن يذهب الله عنه الحر والبرد، فكان لا يجد حارا ولا بردا.
نعم هذا جاء في إحدى الروايات أنه لما بصق صلى الله عليه وسلم في إحدى عينيه وكان بها رمد وكانت أقوى من الأخرى، جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له ألا يجد حرا ولا بردا، وبالفعل كان رضي الله عنه لا يحس لا بحرارة ولا برودة. والله الرواية هذه حسنها جماعة من أهل العلم.
ودعا لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، فكان
الرواية الأصح من هذه أن يعلمه الحكمة، الرواية الأصح الحكمة. نعم، وجاء أيضا في الرواية الأخرى التأويل، فكان يسمى
الحبر والبحر لكثرة علمه.
نعم، كان يسميه بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يقول هو البحر الحبر، هو بحر ابن عباس، بحر علم، ما يعني مثل البحر واسع، ما يدرك لا يمين ولا يسار لا شمال ولا جنوب، ما مليء. ثم أيضا هو حبر، رجل محقق دقيق، وهو أعلم الصحابة وأشهرهم وأعلمهم بتفسير كلام الله عز وجل، هو عبد الله بن عباس. وهذا كما قال العلماء، أولا بتوفيق الله وهدايته، أثنين ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة باجتهاده رضي الله عنه، كان يجتهد ويأخذ، وأخذ الرواية عن جملة من الصحابة في مقدمتهم الخلفاء الأربعة وعن بيوت الأنصار إلى آخره مما ذكره العلماء. نعم، ودعا لأنس،
قال ودعا لأنس بن مالك رضي الله عنه بطول العمر وكثرة المال والولد.
نعم، دعا له، جاء في بعض الروايات أنها أربع دعوات، طول العمر وكثرة المال والولد، قال والرابعة وأن يدخله الله الجنة، قال نعم وأن يبارك الله له
فيه، فولد له 120 ذكرا لصلبه.
نعم، وقد رآهم سبحان الله جيلا بعد جيل. نعم،
وكانت نخله تحمل في السنة مرتين.
لا إله إلا الله. نعم، هذه بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وعاش
20 سنة أو نحوها.
نعم، وكان يقول رضي الله عنه وإني لأرجو الرابعة، وهي أن الله يدخله الجنة. يقول هذه كلها وجد، طولة عمره أيضا، بركة المال وبركة الولد كثرته. يقول كان إذا ذكر هذا قال وإني لأرجو الرابعة وهي الجنة، نسأل الله جل وعلا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. نلتقي غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.